إذاعة صوت الشعب تقدم
مع ربي عزمنا في الميادة أمت مساكنا بحب لهجة الشامة مع أعلام الجهاد الحيدرية أمت وكالنا وبالله الضمانة.
حلقات خاصة بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر أعدها إذاعيا عبد الرحمن القاسم. يقدمها ويخرجها كوكبة من طاقم إذاعة صوت الشعب.
لم تكن ثورة 21 من سبتمبر وليدة يومها، فثمة أمور كثيرة وأسباب متعددة كانت وراء تفجر هذه الثورة المباركة. الهيمنة الأمريكية والنفوذ السعودي أحد أهم ما أدى إلى قيام هذه الثورة التي كانت فجرا لتحرر اليمن واليمنيين من أكبر تدخل خارجي على الإطلاق. وهنا وخلال حلقات خاصة وبمناسبة ثورة 21 من سبتمبر نكشف الأسباب الجوهرية المختلفة التي كانت وراء قيام هذه الثورة المجيدة المباركة. عانى اليمن على امتداد تاريخه القديم والحديث من الأطماع والتدخلات الخارجية التي كانت سببا لضعفه وعدم تقدمه. فبعد اندلاع ما سمي بثورة 26 من سبتمبر عام 1962 اندفعت السعودية بقوة للتدخل في شؤون اليمن في محاولة لإجهاض الثورة بكل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية وبمساعدة أمريكية، حيث يذكر ناصر السعيد في كتاب تاريخ آل سعود أن ثورة اليمن عام 1962 قاومها آل سعود بتخطيط من المخابرات الأمريكية. ففي 8 يناير عام 1963 أذيع من أمريكا نصف الخطابين المتبادلين بين كينيدي وفيصل على الاتفاق الذي تم بينهما في واشنطن، وخلاصة ذلك الاتفاق أن فيصل وضع جزيرة العرب تحت الوصاية الأمريكية، وأن أمريكا قررت تأييد فيصل لكونه قادرا على امتصاص الثورات العربية في اليمن. تمكنت السعودية من فرض وجودها من خلال اللجنة الخاصة التابعة لها، واستطاعت الإمساك بزمام القرار السياسي والاجتماعي، وعملت على إغراق اليمن في مستنقعات الفكر الوهابي المتطرف، وأوكلت هذه المهمة إلى شيوخ الوهابية في اليمن من خلال المنابر ومدارس التحفيظ والجمعيات الخيرية، والتي أحدثت اضطرابا في النسيج اليمني. مع مطلع السبعينيات ظهرت مشاريع وطنية واعدة، وكان على رأسها المشروع الوطني الذي حمله الرئيس إبراهيم الحمدي، والذي كان يهدف إلى تحقيق الإرادة الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة والتخلص من النفوذ السعودي والقوى التابعة له. استطاع المشروع الوطني برئاسة الحمدي التخلص من الهيمنة السعودية وأدواتها في اليمن، ولكن السعودية سعت للقضاء عليه وعلى مشروعه الوطني عبر أبشع عملية اغتيال أشرف عليها الملحق العسكري السعودي في اليمن صالح الهديان، ونفذتها أياد يمنية في 11 أكتوبر عام 1977. بعد التخلص من الحمدي عادت السعودية إلى بسط نفوذها وهيمنتها على اليمن من جديد من خلال اللجنة الخاصة والملحق العسكري لها، وبدأت سفارتها في تحريك دوائر السياسة اليمنية من خلف الكواليس، والعمل على شراء الذمم والولاءات خدمة لمصالحها ومصالح الإدارة الأمريكية في المقام الأول. وكانت أول التسهيلات للتواجد الأمريكي في اليمن أن تم منح الامتياز النفطي في القطاع 18 بمنطقة مارب والجوف لشركة هانت الأمريكية في العام 1981 بموافقة يمنية ومباركة وتخطيط من السعودية. سعت السعودية لتغيير الهوية اليابانية من خلال إقامة المعاهد العلمية كي تجعل من اليمن نسخة وهابية من النظام السعودي، فيسهل عليها فيما بعد السيطرة على القرار السياسي بشكل كامل. وقد تم لها ذلك بصدور قانون التعليم الديني الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعاهد العلمية الذي مثل إطاراً موازياً للتعليم العام، وبدأ تشييد أولى تلك المعاهد في أواخر ذلك العام في منطقة مسور خولان المعروفة بولائها المطلق للمذهب الزيدي حينها. وقد تولت السعودية تمويل وتجهيز المعاهد بكل ما يلزم، ومنها إعطاء سكن مجاني شاملا الأكل والشرب ورواتب شهرية للطلاب تشجيعا لهم للالتحاق بها. وقد تبنت المعاهد العلمية منهجا وهابيا صرفا معاديا للأفكار الزيدية والشافعية والصوفية والوطنية والقومية واليسارية. بعد إعلان الوحدة اليمنية عام 1991 ظهرت على الساحة اليمنية حركة سياسية بمسمى إسلامي أطلق عليها فيما بعد حزب الإصلاح، والذي كان له الدور البارز في تعزيز الهيمنة السعودية على اليمن، ومن ورائها التدخلات الأمريكية التي جعلت من أولئك يتوجهون إلى أفغانستان لحرب ما يسمى بالشيوعية، وهو ما جعل اليمن يتحول فيما بعد إلى أرضية خصبة لعناصر التكفير التي أصبحت فيما بعد عناصر تتبع المخابرات الأمريكية ساعدت على تنفيذ كل العمليات التي نفذتها أمريكا في الأراضي اليمنية. ففي أكتوبر من العام 2000 تعرضت المدمرة الأمريكية UAS كول لهجوم قبالة ميناء عدن راح ضحيته 17 ملاحا أمريكيا وإصابة 39 آخرين بجروح. وفي اليوم التالي وقع انفجار داخل أسوار السفارة البريطانية في العاصمة اليمنية صنعاء دون وقوع أي ضحايا. وعلى إثر هذين الحادثين تصاعدت الضغوط الأمريكية على النظام اليمني الذي أصبح مجبرا على القبول بالشروط الأمريكية المفروضة عليه. في نوفمبر من العام 2000 تم توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال محاربة الإرهاب بين صنعاء وواشنطن، بدأت بموجبه أمريكا المشاركة في عمليات التحقيق مع القوات اليمنية فيما يتعلق بقضية المدمرة كول. كما ترتب على تلك الشراكة وصول 100 عميل أمريكي من مختلف الوكالات الأمريكية وفتح السفارة الأمريكية من جديد في اليمن بعد أن كانت قد أغلقت بعد عملية البارجة الأمريكية كول. وبذلك تحول الاتفاق الثنائي بين النظام اليمني وأمريكا من تقديم التسهيلات الاقتصادية إلى التواجد العسكري المباشر.
Let it. محشورات النايفات الحوت وضروباكم للنجا مشدود وضروباكم للنجا مشدود جات القبائل مثيل السيل بالموت تسحب حشود حشود وسلاحنا يقذف البارود وسلاحنا يقذف البارود جات القبائل مثيل السيل بالموت تسحب حشود حشود وسلاحنا يقذف البارود وسلاحنا يقذف البارود اسحب بنمرت واسرائيل شب اللهب واحتنا الاخدود معنا القاوي القاهرة المعبود معنا القاوي القاهرة المعبود اسحب بنمرت واسرائيل شب اللهب واحتنا الاخدود معنا القاوي القاهرة المعبود معنا القاوي القاهرة المعبود.
في تلك الايام ظن الكثير من اليمنيين أن أمريكا جاءت من أجل المصالح المشتركة مع اليمن ولتساعدهم على محاربة ما أسمته بالإرهاب، متجاهلين أنها تشكل أكبر عدو للإسلام والمسلمين وأنها لا تريد بذلك إلا الاحتلال المباشر لليمن. أمام التدخلات الأمريكية وقدوم الجنود الأمريكيين كان هناك صوت ملأ الدنيا واعتلى في السماء، وهو الذي كان مقدمة لقيام أكبر ثورة استقلالية في اليمن. إنه صوت الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي وقف في وجه الهيمنة الأمريكية في اليمن خصوصا والعالم الإسلامي عموما، وهو ما جعل أمريكا وعملائها في اليمن من النظام السابق يتوجه لضربه ومحاربته. وهنا رأت السعودية أن الفرصة مناسبة بالنسبة لها من خلال تشجيع نظام صنعاء على المضي قدما ضد تلك الحركة التي تدعو للعودة إلى القرآن ومحاربة أمريكا وإسرائيل باعتبارهم العدو الحقيقي. وبعد أن أخذ النظام في صنعاء الضوء الأخضر من السفارة الأمريكية وتعهدت السعودية بتمويل الحرب، بدأت الحرب الأولى على صعدة بتاريخ 17 يونيو عام 2004، وبدون سابق إنذار وبكل أنواع الأسلحة والطائرات. وبرز دور السعودية في تلك الحرب من خلال أدواتها وعلى رأسهم علي محسن الأحمر قائد الحملة العسكرية والمحرض الأول عليها، وقد بررت تلك الحرب بالقول نقاتل الحوثي اليوم بدل أن نقاتل أمريكا غدا. وقد اعتبر الساسة والمراقبون أن الدولة هربت بالحرب على صعدة بدلا من مواجهة استحقاقات دولية أخرى ضد الإرهاب ومحاربة القاعدة والأنظمة الداعمة. وتأتي الحرب السادسة في 11 أغسطس لعام 2009، والتي كانت أشد ضراوة من سابقاتها، فقد تم تسميتها بعملية الأرض المحروقة، خصوصا بعد أن زادت قوة أنصار الله وانتشر أنصارهم في العديد من المحافظات. هذه الحرب شاركت فيها السعودية بشكل مباشر بدلا عن وكلائها من مشايخ القبائل والتيارات السلفية وقادة بعض المعسكرات خصوصا من حزب الإصلاح الذين استخدمتهم طيلة الحروب الخمس السابقة، وانتهكت السيادة اليمنية واستخدمت ضد أبناء صعدة كل أنواع الأسلحة الجوية والبرية والصاروخية. ولم تكتفي بذلك، بل استعانت بقوات خاصة من الأردن والمغرب والبحرين وباكستان، قصفت مدينة صعدة ومديرياتها ب5000 غارة استخدمت فيها أكثر من 71,000 صاروخ، فقتلت الكثير من المدنيين وشردت الآلاف وهدمت مئات المنازل والمزارع، وتم إخلاء 450 قرية وشردت ما لا يقل عن 350,000 نازح. مع كل ذلك فإن السعودية انهزمت وتوقفت الحرب، وبدأت ملامح الثورة المباركة تظهر على الساحة اليمنية حينما شارك أنصار الله في ثورة 11 فبراير لعام 2011، والتي تم تصحيحها بثورة 21 سبتمبر المجيدة التي أطاحت بالتدخلات الخارجية. وهذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة بإذن الله.
ربي عزمنا في الميادين امتى مساكنا بحبله جل شانه مع اعلام الجهاد الحيدري امتى وكلنا وبالله طبعنا.
حلقات خاصة بمناسبة ثورة 21 سبتمبر.
عزه وكم كان وحلفان امرته غايب رهانه كلوا لابلس وغروم الشياطين.
أعدها إذاعيا عبد الرحمن القاسم.
في
يقدمها ويخرجها كوكبة من طاقم إذاعة صوت الشعب.
إلينا يا عيال أصحاب رابن علينا العرب البيت وبنانا على ابن سعود تورك البراكين وبصوت صرخي من عرقادانه أخيرا يا عدو